السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البراهين حول إعجاز القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. طبعا في هذه الحلقات المباركة حلقات منهجية حول ظهور الفساد بذنوب العباد، ولعلكم تلاحظون أحبتي في الله أننا بدأنا بحلقات الذكر والأنثى، فروق البيولوجية بين الذكر والأنثى في هذه السلسلة يعني. طبعا قبل ذلك كان حلقات في مواضيع أخرى، ولكننا يعني بداية من حلقات الذكر والأنثى تحدثنا عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها فيما يتعلق بالعلاقة بين الذكر والأنثى، والسياج الواقي والفطرة النقية والطهر الذي حمى الله به عز وجل الأسرة من الانهيار. وتحدثنا عن الانحراف، عن منهج الله عز وجل وعن فطرة الله عز وجل حينما يصيب العلاقة بين الذكر والأنثى خلل أخلاقي فيما يتعلق بالزنا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عقوبات إلهية لجريمة الزنا ولفعل قوم لوط. هذه العقوبات تمثل سنة من سنن الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وامتدادا لظهور الفساد الناتج عن الانحراف عن فطرة الله عز وجل وعن منهج الله عز وجل، نتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن فساد جديد تؤيده الآيات القرآنية التي نزلت تصف هذا الفساد. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. دي الآية 43 من سورة الروم، الأخير الآية الأخيرة ديت اللي هي فأقم وجهك للدين القيم، هي الآية 43 من سورة الروم. في الآية 30 من سورة الروم، وكأنها تفسر الآية 41، فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكأن الدين القيم هو الدين الحنيف، وكأن الدين الحنيف هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأي انحراف عن هذه الفطرة وأي انحراف عن هذا الخلق القويم أو القيم هو الفساد بعينه. هذا هو التأصيل، وهذا هو ما أود التركيز عليه في هذه الحلقة. ربما كانت من أواخر الكلمات التي ذكرتها في اللقاء السابق يعني كلمات تكتب بماء الذهب لابن كثير رحمه الله، ويتحدث في تفسيره القيم العظيم لهذه الآية الكريمة ظهر الفساد، آية سورة الروم، يقول كلمة حقيقة تكتب بمداد الذهب. يقول نقلا عن أبي العالية، يقول ابن كثير: قال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. يعني الحقيقة ملخص بديع ملخص بديع لحقيقة هائلة: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما يكون بطاعة الله عز وجل. الفساد لغة، يعني نترك كلمة ابن كثير ربما نرجع إليه في نهاية الحلقة، فساد معناه كما ورد في القاموس المحيط هو الجدب، والجدب يحدث نتيجة انقطاع المرض، انقطاع المطر أو حدوث الكوارث الطبيعية. الجدب الذي يحدث للأرض إنما سببه انقطاع المطر النازل من السماء وحدوث الكوارث الطبيعية التي تهلك الحرث والنسل. طبعا والله لا يحب الفساد. الفساد إما أن يكون أخلاقي من صنع الإنسان، وإما أن يكون فساد بيئي نتيجة للفساد الأخلاقي، لأن فساد الأرض والسماء كما قلت وكما قال ابن كثير على الأصح إنما يكون بمعاصي الله عز وجل، بما كسبت أيدي الناس. نزلت هذه الآيات أحبتي في الله في زمن لم يكن لأحد علم بأنه سيحدث تلوث في البيئة، تلوث في البر، تلوث في البحر، تلوث في الجو، وهذا من الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول حقيقة أود أن أركز عليها في هذا اللقاء هي أن الله عز وجل قد أصلح الأرض بعد فسادها. كلمة ربما تكون غريبة على مسامعك، الأرض في البداية، وهذا كلام العلماء الجيولوجيون، يقولون إن الأرض كانت في البداية ملوثة بالغازات السامة وبخار الماء، ولم يكن هناك وجود لما يسمى بالأكسجين، كان الغلاف الجوي، كلام العلماء علماء الجيولوجي، كان الغلاف الجوي يعني محملا بالغازات السامة وبخار الماء، وعبر ملايين السنين ونتيجة لتفاعلات فيزيائية وكيميائية معقدة جدا تم تنقية هذا الغلاف الجوي، وحمل بهذه النسب المعجزة من قبل الحق تبارك وتعالى، وصدق ربي العظيم ذلك تقدير العزيز العليم، فتكونت هذه الغازات الحديثة وأصبحت الأرض صالحة لكي يحيا عليها الإنسان، أي أن الله عز وجل قد أصلح الأرض لبني البشر للإنسان وجعلها مهيئة ومذللة لمعيشة الإنسان عليها بهذه النسب المعجزة في الخلق المبهرة للعقول. وصدق ربي العظيم في سورة البقرة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلق لكم الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، خلي بالك من لكم ديت، لكم أيها البشر، يمن الله على البشر، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. شوف الآية اللي بعدها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إني جاعل في الأرض خليفة بعد أن هيأت له الأرض وما عليها وذللتها بآلاف بل ملايين الموافقات الطبيعية والفيزيائية والكيميائية التي تجعل الحياة على وجه هذا الكوكب صالحة مذللة. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أصلح الله عز وجل الأرض للحياة، أي لتكون صالحة للحياة على ظهرها بالنسبة مثلا لغاز الكربون، يقول العلماء إن غاز ثاني أكسيد الكربون في عصر من العصور كان يغطي الأرض بشكل كثيف، اللي هو العصور اللي كانت الأرض فيها فاسدة ملوثة، وأصلح الله عز وجل حالها. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى، سنتناول هذه الآية بالتفصيل فيما بعد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الآن وبعد إصلاح الله للأرض أصبحت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 30%، يعني في كل 100,000 جرام هواء موجود 35 جرام كربون، وهذه النسبة هي المناسبة تماما لحياة الإنسان على هذا الكوكب الأرضي. يعني كان غاز الكربون في زمن ما أو في عصر ما قبل إصلاح الأرض كان يغطي الأرض بصورة كثيفة، فأصلح الله الأرض بأن جعل غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته 30%، يعني في كل 100,000 جرام هواء يوجد 35 جرام كربون. طبعا دي النسبة اللي موجودة على وجه الأرض. لما تيجي تلاقي مثلا كوكب المريخ تلاقي نسبة غاز الكربون فيه 98%. طبعا لو انت كنت عايش هناك كنت ستختنق من كثرة هذا الغاز بصورة كثيفة جدا في كوكب المريخ. في كوكب الزهرة كانت نسبة غاز الكربون الآن حتى 96%. احنا عندنا نسبة 30% زي ما قلت، يعني نسبة محددة ومقدرة، لأني قلت وأقول كثيرا أن الله عز وجل قد خلق هذا الكون كله على الميزان وعلى القدر وعلى القدر وعلى العدل وبدقة أذهلت العلماء. يعني هذه النسبة الموجودة على سطح كوكبنا كما قلت هي النسبة المناسبة تماما لتنظيم ما يسمى بدرجة الحرارة. لما تزيد النسبة عن هذه التي ذكرت بيحدث ما يسمى بظاهرة الاحتباس الحراري، اللي هي بيسموها بالانجليزي global warming. هو طبعا global warming مش ترجمة حرفية للاحتباس الحراري، ولكن دي الكلمة المتداولة الآن في الأوساط العلمية global warming. الاحتباس الحراري ان أشعة الشمس لما بتيجي بتدخل الأرض فبتحتبس نتيجة لزيادة غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة لإفساد البشر. هذه الظاهرة المسمى بظاهرة الاحتباس الحراري هي السبب الآن في الكوارث الطبيعية التي يتحدثون عنها صباح مساء وفي الأعاصير. دي بالنسبة لغاز ثاني أكسيد الكربون ببساطة شديدة. نيجي لنعمة غاز الأكسجين. جعل الله عز وجل، دايما انسب الأمر لله عز وجل، مش تقول الطبيعة وتقول الفعل الطبيعة، لا، التوحيد يجعلك تنسب الأمر دائما إلى الله عز وجل. تقول جعل الله، وده اللي ناقص الوقت المصطلحات العلمية أو كتب الدراسية أو كتب العلم التجريبي إن هم ينسبوا الأمر لله عز وجل. جعل الله نسبة الأكسجين 21%. طبعا كل الطلبة كلنا عارفين من زمان هذه النسبة، محدش سأل نفسه لو النسبة دي قلت عن كده بقت مثلا 15% ايه اللي يحصل. طيب النسبة دي لو زادت مثلا بقت 25% ايه اللي يحصل. عشان تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول العلماء لو كانت هذه النسبة اللي هي بتاع الأكسجين في الغلاف الجوي أقل من 15% فإن النار لن تشتعل، مش هتلاقي وقود يعني تعمل عليه أكلك وشربك، يعني اللي هو الطبيخ اللي بنطبخه على النار. النار دي لن تشتعل لو كانت النسبة مش 21%، لو كانت 15% لن تجد نارا على وجه الأرض، لأنه الأكسجين يساعد على الاشتعال. خلاص لو كانت هذه النسبة أكتر من 25%، يعني زادت. يقول العلماء لاحترق كل من وما على وجه الأرض بسبب أشعة الشمس فقط. هذا الاحتراق يحدث دون شرارة، بدون ما تولع كبريت ولا حاجة، كل ما على ومن على وجه الأرض يحترق. ليه؟ لأن حرارة الشمس ستتسبب مع هذه النسبة العالية من الأكسجين اللي هي 25% في احتراق الكل. الكائنات الدقيقة اللي هي موجودة على سطح الأرض إذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة فإنها تموت على الفور، ولكن بتخفف بطبقة من الأكسجين، جنس من الأكسجين اسمه O3 اللي هو الأوزون. هذه الطبقة موجودة في الغلاف الجوي، إيه مهمتها؟ إنها يعني بتمتص الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، فتحمي الأحياء من هذه الشمس الحارقة. طبعا إن شاء الله يعني لو امتد بنا العمر وبارك الله في الوقت هنتكلم عن الشمس وهنتكلم عن القمر وهنتكلم عن الكواكب بعد هذه السلسلة المباركة أو أثناء هذه السلسلة المباركة. إنما إحنا هنا بنتكلم على غاز الأكسجين ونعمته. إحنا قلنا نسبته قدرها العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، سورة ياسين. هذه النسبة 21%، ما تنفعش تبقى 22% وما تنفعش تبقى 19%، لا يمكن. إنما هي مقدرة لكي تحيا أيها الإنسان هادئا مطمئنا آمنا على هذا الكوكب. وهذا الاطمئنان وهذا الأمان وهذه النسب المقدرة من قبل العزيز العليم لكي تعبد الله عز وجل على وجه الصحة، وتعبد الله عز وجل باطمئنان وفي سلام، لأن خلقك ووجودك في هذه الدنيا من أجل هذه المهمة فقط، لكي تكون عبدا لله عز وجل. ومن أجل هذه القضية الهائلة، قضية عبودية الله في الأرض، خلق الله لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك جاءت هذه الآية قبل آية الخلاف أو آية الاستخلاف، إذا كان التعبير دقيقا يبقى آية الاستخلاف. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكي تقوموا بواجب العبودية الحقة لله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده الربط بين آيتي سورة البقرة في السياق. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا بهذه النسبة المقدرة وبهذا التذليل المعجز لكي تقوم بواجب العبودية الحقة لله عز وجل. هنا العلم في خدمة العقيدة، العلم في خدمة قضية التوحيد. نحن لا نذكر العلم مجردا، وإنما هو وسيلة لتحقيق التوحيد. ودائما نقول إن هذه الحلقات حلقات في التوحيد. طيب الوضع الآن بقى اللي هو من إفساد البشر، احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء على الصلاح. نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بهذه النسبة، نسبة غاز الأكسجين بهذه النسبة، ده أمثلة فقط. وإنما إذا أردت أن أعدد وأن أدخل في كل خلق الله عز وجل الذي خلقه على هذه الأرض لكي تكون صالحة للحياة، فإن هذا مجاله علم الجيولوجيا وعلم الجغرافيا وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الطب وعلم الفلك، كل العلوم التجريبية تحطها كده في مجلدات عشان تتحدث عن هذا الأمر. أمر كيف جعل الله الأرض صالحة لحياة الإنسان ولم يشأ الحق تبارك وتعالى أن يوجد هذا الإنسان على أي كوكب آخر غير الأرض. إذن بقول الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ده مثال سريع جدا علشان تفهم المسألة، وإلا فكل العلوم التجريبية على الإطلاق تخدم الإجابة عن هذا السؤال. كل العلوم التجريبية على الإطلاق تخدم الإجابة عن هذا السؤال، ما هو؟ كيف أصلح الله الأرض فجعلها صالحة لكي يحيى عليها الإنسان؟ أو كيف جعل الله الأرض ذلولا، كيف جعل الله الأرض ذلولا. نيجي بقى للوضع الآن بقى برضو في عجالة. الوقت نسبة غاز الكربون اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي مقدرة في كل 100,000 جرام هواء في 30 جرام كربون، نسبة غاز الكربون الآن أعلى ب30% من العصور السابقة، وهي النسبة التي تزداد كل عام 1%. نسبة مخيفة، يعني ما تزداد نسبة الكربون كل سنة 1% وهي الوقت زايدة 30% عن العصور السابقة، ده شيء مزعج جدا ومخيف، إفساد. نسبة غاز الميثان الآن أكبر 100% عن العصور السابقة. هذه الزيادة يقول العلماء إنها زيادة خطيرة جدا، وهي تسبب كوارث طبيعية لا حصر لها، وهي بسبب النشاط البشري في حرق الوقود وإنتاج الطاقة. النشاط البشري في حرق الوقود وإنتاج الطاقة هو السبب المباشر لارتفاع هذه النسب من الغازات السامة التي تملأ الغلاف الجوي. صحيح أن البراكين وأن الزلازل وأن الحمم المقذوفة من هذه الظواهر الطبيعية الخطيرة تسبب أيضا زيادة في هذه الغازات، إلا أن العلماء يؤكدون أن غاز الكربون والغازات السامة الأخرى كالميثان من فعل البشر أضعاف 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 ما تحدثه الكوارث الطبيعية الأخرى، هنا بما كسبت أيدي الناس. طبعا أنا شايف سؤال الوقت يعني بيعتمد في الصدور، يعني أنت إحنا الوقت ضد الحضارة والتقدم وحرق الوقود؟ لا، ده سؤاله يجاوب عليه بمشيئة الله في حينه، حتى لا أخرج من مجال الحلقة. إحنا مش ضد الحضارة ولا التقدم، ولكن ضد الخروج على فطرة الله عز وجل عن الدين القيم كما سأوصل بمشيئة الله عز وجل إذا كان في الحلقة وقت، وإلا سأجيب عن هذا السؤال الذي يعتمل الآن في القلوب، هنبطل مصانع ونبطل حرق وقود ونبطل عربيات ونبطل سيارات ونبطل طيارات. هذه الزيادة اللي قلتها في نسبة الكربون والميثان تسبب تغيرات مفاجئة في المناخ. طبعا احنا عارفين الوقت يعني ايه تغيرات مفاجئة، ارتفاع درجة الحرارة، البرودة الشديدة، فهذا يؤدي الى كوارث طبيعية ومجاعات. بيؤدي اكتر للي قالوا عليه في خلال الشهور القليلة الماضية، ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لايه؟ نتيجة الاحتباس الحراري، درجة الحرارة عالية، فبتسبب ذوبان الجليد في القارة المتجمدة الشمالية والقارة المتجمدة الجنوبية، فبيرتفع مستوى سطح البحر، فبيؤدي هذا إلى غرق مدن ساحلية. وطبعا اتكلموا في خلال الشهور القليلة الماضية عن غرق الدلتا وعن غيرها من أحواض البحار في مستوى العالم كله، وازاي نواجه هذه الكوارث وازاي نعد لها. وطبعا قالوا احنا عايزين جهود وزارة الزراعة ووزارة الري والمفكرين والجيولوجيين والعلماء، وده طبعا شيء طيب جدا ان نأخذ بالاسباب، بس الشيء الاطيب منه والاعظم منه وله الاولوية المطلقة ان نرجع الى الله عز وجل، ان هذه الظواهر كلها من فعل الله عز وجل. الرجوع الى الله عز وجل كما سأبين بمشيئة الله عز وجل لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الرجوع إلى الله أولا، الحديث عن الله أولا وأخيرا، الحديث عن ضرورة الرجوع لمنهج الله عز وجل، لفطرة الله في الخلق، هذا حديث شرحه يطول ولكنها الآية العلاج. فأقم وجهك للدين القيم، الآية الثالثة في السياق، فأقم وجهك للدين القيم، هذا أو هذه هي النجاة من عذابات الدنيا قبل عذاب يوم القيامة، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. نعرض برضو علشان الوقت نبتدي نعرض الصور وبعدين نكمل بمشيئة الله عز وجل. نبتدي نعرض الصور الباوربوينت عشان يعني. طيب حاضر. طبعا لنا تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بها نبدأ. طيب السورة التي بعدها يقول العلماء، خلي بالك معايا كده يعني عشان نقرأ بتوقع ده كده. يقول العلماء ان نسبة غاز الكربون كانت تزيد على ما هي عليه اليوم مئات المرات، ثم حدثت عمليات فيزيائية وحيوية معقدة نتج عنها الغلاف الجوي النقي. طبعا ده تقدير من؟ تقدير الله عز وجل. ولكن الدراسات تشير الى ازدياد نسبة غاز الكربون من جديد كما قلت، وتنذر بالخطر والكوارث الطبيعية. طبعا دي صورة لسطح الكوكب الارض. الصورة اللي بعدها، الصورة التي بعدها، لا الصورة في صورة قبلها، في صورة قبلها. من رحمة الله علينا انه هيأ لنا الجو المناسب لنعيش فيه على الارض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة. فالأرض تملك غلافا جويا رائعا يحوي حدود 3% من غاز الكربون كما قلت، وهي نسبة مئوية تقدر بـ3 إلى 10 آلاف. هذه النسبة مناسبة للحياة على الأرض، بينما نجد أن كوكب المريخ له غلاف جوي رقيق ممتلئ بغاز الكربون، وكذلك كوكب الزهرة. وهذه من النعم التي ينبغي علينا أن نشكر الله عليها. ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يخلق ما يشاء ويختار. هنا بقى النسبة هي نسبة الأرض 3% غاز كربون، في الزهرة 98% غاز كربون، في الزهرة 96%، في المريخ 98%. يبقى الأرض هي المناسبة التي اختارها الحق تبارك وتعالى لمعيشتنا عليها لكي نعبده ونقوم بواجب العبودية على وجه الأرض. من هذا المنحنى يمثل ازدياد نسبة غاز الكربون منذ عام 1958 وحتى عام 2004 نسبة مخيفة. خلي بالك، خلي الصورة لغاية ما أقول لحضرتك تشيلها. منحنى، شوف غاز الكربون من سنة 58 تحت قاعد يرتفع 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 لغاية 2004، ويظهر الازدياد المتسارع في نسبة هذا الغاز السام. فقد صعدت النسبة من 300 جزء في المليون إلى 400 جزء في المليون خلال 50 عاما الماضية. ألطف يا رب واستر يا رب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال الله عز وجل في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. الآية، السورة التي بعدها، السورة التي بعدها، السورة التي بعدها، الأعاصير وما تجره من أخطار. هنا الأعاصير، سورة الأعاصير اهي، أعاصير وسيول وما تجره من أخطار هي أهم نتائج التلوث البيئي، وهذا أحد نتائج الفساد الذي حذرنا القرآن منه. يقول تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. آية 56 من سورة الأعراف. طبعا هنتكلم عن السياق بعد كده إن شاء الله. السورة التي بعدها، تشير الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية إلى أن منطقة الربع الخالي، وهي من صحراء خالية اليوم، كانت ذات يوم مغطاة بغطاء نباتي كثيف، وكانت البحيرات والأنهار تنتشر فيها، وسوف تعود مستقبلا لتمتلئ بالأنهار والمروج. المصدر هنا وكالة ناسا. أما أنها ستعود مستقبلا لتمتلئ بالأنهار والمروج، فهذه نبوءة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، المعصوم الذي يعني ينزل عليه وحي السماء، قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا بحث مستقل بمشيئة الله عز وجل، أعدكم به بمشيئة الله عز وجل. بس أنا بقول إيه، بقول إن المصدر هنا وكالة ناسا الفضائية بتقول ستعود مستقبلا لتمتلئ بالأنهار والمروج. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الغيب؟ إنه وحي السماء الذي نزل على قلبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآية السورة التي بعدها، هناك ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري، قلتها طبعا. الغازات الناتجة عن المصانع والسيارات تحبس داخل الغلاف الجوي وترفع درجة حرارته وتلوث الجو والبر والبحر وتؤدي إلى ازدياد نسبة الكربون. قد أكد العلماء أن الناس هم الذين سببوا هذا الإفساد في البيئة وأخلوا بالتوازن الطبيعي لها، خروج الإنسان المعاصر عن فطرة الله عز وجل. السورة التي بعدها، ظاهرة الاحتباس الحراري، المرض والعلاج، إنها ظاهرة تهدد أرضنا وتنذر بفساد البيئة وكثرة الكوارث الطبيعية وذوبان الجليد اللي هو بيرفع مستوى سطح البحر، والمدن الساحلية مهددة بالغرق، وبرضه بتسبب الأعاصير والسنامة وغير ذلك اللي شفناها في السنة اللي فاتت واللي قبلها. فما هو سبب هذه الظاهرة وما هو العلاج؟ هنقول بعد كده إن شاء الله. السورة التي بعدها، كما تعلم يتألف الغلاف الجوي من 78% غاز النيتروجين، 21% من غاز الأكسجين. هذا الغاز ضروري للحياة، لا يستطيع الإنسان العيش بدونه. ويتألف من 1% غازات أخرى زي ما درسنا في كتب الكيمياء زمان، منها مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء، وغازات أخرى أيضا كثيرة. لكن هذه الغازات لا تشكل إلا نسبة ضئيلة ولكنها مهمة. السورة التي بعدها، لقد جهز الله لنا هذه الأرض وأصلحها بعد أن كانت قبل ملايين السنين غير صالحة للعيش كما أثبت العلماء، وهيأها وقدر فيها أقواتها ووضع فيها نسبا محددة ودقيقة بشكل شديد التوازن، وأمرنا ألا نفسد فيها سواء بالأعمال السيئة والفواحش أو بتخريب التوازن البيئي. طبعا الفساد الأولاني الفساد الأخلاقي الذي قلت عنه، الفساد الثاني فساد البيئة. يؤكد العلماء أن زيادة في إطلاق الملوثات وإذا لم يتخذ البشر إجراءات مناسبة للحد من الاحتباس الحراري، فإن الكوارث والتغيرات المناخية ودخول الأرض في عصور جليدية وغير ذلك، كل هذا سيكون بانتظارك أيها الإنسان. السورة التي بعدها، فساد البيئي معجزة قرآنية، صرح العلماء منذ أيام عدة تصريحات حول فساد البيئة ومسؤولية الإنسان في ذلك. والعجيب أن القرآن حدثنا عن ذلك في آية واحدة سنذكرها في حينها بمشيئة الله عز وجل. السورة التي بعدها، يبين هذا المخطط أن معدل درجة الحرارة ارتفع خلال 100 سنة الماضية درجة واحدة. يعني هذا الارتفاع سوف يؤدي إلى الكثير من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزيادة التصحر والأمطار الحامضية وغير ذلك. اختلال في الموازين البيئية التي خلقها الله عز وجل على الصلاح. وربما تعجب عندما تعلم أن هذه النتائج التي وصل إليها العلماء فقط في العام 2007 في مؤتمرهم، وأجمع عليها أكثر من 500 عالم في مختلف الاختصاصات، هذه النتائج تحدث عنها القرآن في آية واحدة، فتأملوا معي هذه الآية الإلهية الرائعة. يقول تبارك وتعالى السورة: ظهر الفساد في البر والبحر. حديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري، سماها القرآن بالفساد لأنها فعلا أفسدت البيئة والتربة والنبات والإنسان والحيوان في البر والبحر. السورة التي بعدها: بما كسبت أيدي الناس. هذا إخبار بأن الناس هم المسؤولون عن هذا الفساد وهذا الاحتباس، سواء بالمعاصي، من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، ليذيقهم بعض الذي عملوا. هنا حديث عن نوع من أنواع العذاب ليعتبر الناس ويعودوا إلى الله بارئهم ورازقهم ليرفع عنهم هذا العذاب. فعندما تجف المياه وتقل مصادر المياه العذبة بسبب هذا التلوث، وعندما تكثر الكوارث الطبيعية وأهمها الأعاصير مثلا، وعندما تتلوث الرياح تصبح الأمطار حامضية محملة بغاز الكبريت غير صالحة لا للسقاية ولا للشرب، فجميع هذه الأشياء هي نوع من العقاب من الله تبارك وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. الآية السورة التي بعدها: لعلهم يرجعون. دي الجملة من الآية اللي بسميها الجملة الأمل، هذه البشارة من الله تعالى أن هناك إمكانية لأن يعود الغلاف الجوي للأرض كما كان، وهناك إمكانية لتنظيفه وإعادة التوازن إليه، وهذا ما ينادي به علماء البيئة اليوم. المراجع، دايما انا حريص ان اجيب المراجع وسيب المراجع قدامي عشان اقول الكلمة اللي بقولها كل حلقة، لاننا امة التوثيق، ولاننا امة علم الرجال، ولاننا امة الجرح والتعديل، ولاننا امة ان نرجع الامر لاهله وان نسند العلم لقائله، فحريص على هذه المراجع. فهذا العلم علم الرجال، والعلم الذي تفخر به أمتنا على جميع الأمم، فهو علم الرجال كما أقول وقلت وأقول دائما، هو أصح علم على وجه الأرض الآن بشهادة علماء الغرب. ما عادش صور تقريبا، ولا في صورة بعدها؟ هدية الحلقة دائما اللهم اجزي خيرا من اهداني. يقول العلماء ان النملة، طبعا خارج نطاق الحلقة ولكن دايما اجيب لكم هدية كل حلقة لاخواننا في قناة الرحمة الفضائية اعزهم الله، يقول العلماء ان النملة تستطيع ان تحمل ورقة تفوق وزنها بعشر اضعاف او 20 ضعف وربما اكثر حسب حجم النملة. شايف الصورة فوق ايه؟ وأثناء حمل الورقة تستخدم تقنيات هندسية لو أراد الإنسان حسابها أو تقليدها لاحتاج إلى مجلد ضخم من المعادلات الرياضية. سبحانك يا رب، نملة. فسبحان الله، كيف تقوم نملة صغيرة بكل هذه الحسابات؟ وما القوة التي تستخدمها في ذلك؟ ومن الذي علمها هذه الحسابات؟ بل من الذي أعانها على حمل وزنها؟ أليس هو الله القائل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الآية 60 من سورة العنكبوت: وكأي من آية من دابة. هي الدابة هي النملة، وهي تحمل هذه الورقة. دي هدية الحلقة لكي تتأملوا خلق الله عز وجل، ده أضعف مخلوق، وانت الآن على رزقك، والآن على الأيام اللي جاية، والآن على المستقبل، الأولاد على المستقبل. نسألكم بالله ألا تنسونا في دعوة صالحة، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا إخوة في الكنترول والمخرج أستاذ محمد، والجميع الأخوة في قناة الرحمة المباركة، المصورين أمامي، جزاهم الله عني كل خير. في ظل هذه الإشارات المظلمة والأخبار السيئة لمستقبل الأرض، تأتي بشارة رسول الله نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وأعدكم بمشيئة الله جائز الحلقة الجاية أتكلم عن هذا الموضوع إذا قدر الله عز وجل. قال الله عز وجل يحذرنا من الإفساد: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. خلي بالك من الآية، تأمل: وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دايما بؤكد أن العلم اللي بنقوله في الحلقات ده علم يخدم قضية التوحيد ويخدم قضية العقيدة، أننا لا نقول علما مجردا، وإنما نحن عبيد لله عز وجل، نتعبد لله بهذا العلم، نتعبد لله بهذه الحلقات، نتعبد لله بهذه الإحصائيات. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في سورة الأعراف بداية الآيات، كانت دي آية 56 بداية الآيات. احنا كما قلت دايما الآيات لها سياق وسباق ولحاق، ما تعرفش تاخد آية في القرآن من سياقها وتفسرها. كل قرآن يعني قرآن كله جملة واحدة، قرآن كله سياق واحد، كل آية في موضعها، كل سورة في موضعها، كل حرف في موضعها، كله سياق واحد. في بداية الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا خفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن ربكم الله، يعني مش عارف أقرب المعنى إزاي، ولكن المعنى يعني عايز أقربه لله مثل الأعلى. تقول لواحد مثلا ده ابن لله مثل الأعلى، ده ابن المحافظ أو ابن الملك فلان أو ابن الرئيس فلان، ولله المثل الأعلى. ربنا بيقول إن ربكم الله، إن ربكم الله يعني آية ترعد القلب، يعني ربك مدبر أمرك رازقك منعم عليك هو الله. من هو الله؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن شاء الله، بس ولو خمس دقائق. يعني إن ربكم الله يعني زي ما يعني أريد أن أقول لك إن ربك جدير بأن يكون عزك به وحده لا شريك له، وذلك له وحده لا شريك له، وفقرك إليه وحده لا شريك له، لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوه خوفا وطمعا ادعوه عسى أن يكشف ما بنا. أنتقل إلى سورة الأنعام، معلش مش هطول إن شاء الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. طيب إن شاء الله نكمل الحلقة القادمة مشيئة الله عز وجل. إن شاء الله في الجمعة القادمة نكمل ما بدأناه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.